مضيفكم في برنامج كنوز الحكمة سهيل موسى يحييكم أجمل تحية ويرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. بدأنا في الحلقة السابقة نتدارس سفر أيوب من العهد القديم، وكتقديم للسفر قلنا إن سفر أيوب هو السفر الأول ضمن الأسفار الشعرية في العهد القديم، حيث أن الحوار فيه يأخذ قالبا شعريا، ويعتقد أن أليهو أحد أصدقاء أيوب هو كاتب السفر. كما لا نعرف الفترة التاريخية التي عاش فيها أيوب ولا نعلم أين سكن، فربما يكون قد عاش زمن الآباء، أي ما بين إبراهيم ويعقوب، كما أن الاعتقاد بأنه عاش في الصحراء السورية القديمة. يعتبر سفر أيوب عملا فلسفيا ضخما، حيث يثير ويحل أحيانا عدة مشاكل. فمثلا يعالج السفر موضوع تألم البار، كما يبين تعذيب الشيطان للبشرية. السفر أيضا يكشف لأيوب عن نفسه ويعلمنا الصبر، ولكننا نعتقد أن الهدف الأول من سفر أيوب هو تعليمنا التوبة، فقد اختار الله هذا الرجل الشريف وأرانا أنه يحتاج للتوبة، وهذا ينبغي أن يعلمنا أنه مهما كنا صالحين في نظر أنفسنا فإننا نحتاج أن نرى أنفسنا كما يرانا الله. كان أيوب يعتقد بأنه صحيح أمام الله، بل أراد أن يأتي إلى محضر الله ليدافع عن نفسه، وعندما فعل ذلك وجد أنه يحتاج إلى التوبة، والله كان يدخل أيوب في المعصرة حتى يأتي به إلى حضرته، فجرده من كل وسائل الأمان حتى يجلبه إليه. كما تأملنا في الآيات الخمس الأولى من الفصل الأول من أيوب، حيث رأينا أن أيوب كان كاملا في علاقته مع الله، وكان يخاف الله، فبالتالي كان يكره الشر. كانت له عائلة رائعة، وكان غنيا جدا، ولكنه فوق كل هذا كان أعظم كل بني المشرق. كان يخاف على أبنائه وبناته لئلا يكونوا بعيدين قليلا عن الرب، لذلك كان يقدم ذبائح عنهم. نتابع اليوم التأملات في الفصل الأول من أيوب، ويبرز أمامنا المشهد الثاني من قصة أيوب لم يعلم أحد به ولا حتى أيوب، ولكن هذا المشهد الهام يمكننا اليوم من فهم وتفسير بعض الأشياء التي تحدث معنا. قد لا نفهم كل الأمور، ولكننا نفهم بعض الشيء. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية السادسة وحتى الثانية عشرة من الفصل الأول من أيوب.
وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب.
هذا المشهد يتم في السماء، حيث يأتي بنو الله ويسجدون أمامه. لا نعرف عن بني الله هؤلاء الشيء الكثير، ولكنهم ليسوا بشرا، وعددهم هائل. إنها مخلوقات الله الذكية التي كانت تأتي أمام الله تقدم له تقارير عن خدمتها. ولكن ما يثير دهشتنا أن الشيطان أيضا كان يمثل أمام الله معهم. عدد سبعة: قال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. الشيطان أيضا كان ليمثل أمام الله، وقد أتى من التجول في الأرض، لاحظ أنه لم يأتي من جهنم، فجهنم لم تفتتح بعد، لكنه سيأتي يوم في المستقبل بعد مجيء الرب، وستفتح جهنم التي هي بحيرة النار والكبريت، وسيلقى فيها الشيطان إلى الأبد. مكان عمل الشيطان الآن هو الأرض، فهو يجول ويصول فيها كما يشاء. إنه إله هذا الدهر ورئيس سلطان الهواء، العدو الذي يجول ملتمسا من يبتلع المؤمن. هذا ما يخبرنا عنه الكتاب المقدس، والآية هنا في أيوب بمثابة تحذير لنا من أن الشيطان يتمشى في الأرض بكل حرية. وتذكر أنه عندما جرب المسيح وهو على الأرض عرض عليه ممالك هذا العالم إن سجد الرب له، والرب إذا لاحظت لم يعارض كلامه، ولم يقل بأنه لم يمتلكها فعلا، لكنه فقط رفض التجربة. وفي حقيقة الأمر أخي الكريم، إذا دققت النظر في أرضنا اليوم فإنك تراها مرتعا للشيطان ومقدسا له، فهو يدير هذا العالم، ولكن الله هو الذي يسود، وإن كان الشيطان يدير العالم إلا أن هذا بسماح من الله. ثم يمدح الله أيوب ويقول ليس مثله في الأرض. ترى هل هذه شهادة الله عنك يا أخي؟ هكذا قال الله عن أيوب السليم المستقيم الذي كان صلته بالله يحيد عن الشر حيثما وجد. ويبدو أن الشيطان كان يحاول لمرات عديدة أن يوقع بأيوب، ولكنه كان يفشل، وهذا نستنبطه مما قاله الشيطان لله في الآيتين 9 و10. هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض؟ لابد وأن إبليس حاول مرارا وتكرارا أن يجرب أيوب، إلا أنه لم ينجح بسبب وجود سياج حول أيوب. وأنا أعتقد أنه يوجد اليوم سياج من الله حول كل مؤمن، وأن الشيطان لا يستطيع أن يمس المؤمن إلا بإذن من الله، وإذا كان يسمح بذلك فهو لهدف معين عنده. هذا ما نتعلمه من سفر أيوب هنا. يضع الشيطان الآن نوعا من التحدي ويقول في عدد 11 ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. وكأن الشيطان يقول بأن أيوب مخادع ومصلحجي كما يقولون، وأنه لو أزال الله السياجة والبركات لتركه وجدف عليه. اليوم يوجد الكثيرون في العالم الذين يلعنون الله علنا، هذه هي النغمة التي نسمعها في العالم باستمرار. ولكن الشيطان هنا يتهكم على البشر ويقول بأن الإنسان لا يعبد إلهه إلا بقدر ما ينال منه. إنها أغنية قديمة يتغير لها اللحن بين حين وآخر. إذن كان حول أيوب سياج، وعندما وجد الشيطان أنه لا يستطيع أن يخترق هذا السياج أراد أن يتحدى الله ويثبت له أن أيوب لا يحبه فعليا. عدد 12 فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. وهكذا يصير أيوب ميدان معركة بين السماء والجحيم، وسيبدأ يمر في سلسلة من الويلات والمحن. نتعلم من هذا صديقي أن الله يسمح أحيانا للشيطان أن يأخذ منا الأشياء التي نحبها ونركز عليها في حياتنا، وكلنا يعلم أنه عندما ينزع عنا غطاء الأمان نغدو يائسين عاجزين وكهالكين في العالم. وكثيرون يصرخون إلى الله في مثل هذه الظروف فقط. سيسمح الله للشيطان أن يأخذ كل ممتلكات أيوب ليثبت للرب أن أيوب متعلق بالممتلكات ولا يأبه بالرب. فعلا إبليس هو عدو الإنسان وعدو الله أيضا. نتابع تأملاتنا في سفر أيوب والفصل الأول منه، وسنقرأ الآن ما تبقى من هذا الفصل ابتداء من الآية 13.
وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربعة فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة.
شكرا يا ميسون. كان أولاد أيوب يمضون وقتا طيبا مع بعضهم البعض كأية عائلة سعيدة، ثم جاءت الأخبار المزعجة إلى أيوب بأن بهائمه قد سرقت. استغرب أيوب جدا، فلم يكن يعلم أن كان لديه أعداء. وبينما كان يستمع إلى الأنباء المزعجة جاء رسول آخر وأخبره قائلا: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. ثم توالت النكبات على أيوب الواحدة تلو الأخرى بعد أن رفع الله السياج عنه، ولكن المأساة العظمى كانت التالية: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. يا له من أمر محزن، فلا يوجد أصعب من فقدان الأبناء. ها أيوب يتعرى من كل شيء يستر الإنسان الطبيعي، من الثروة التي تتلاشى في ساعات، ومن البنين والبنات، ومن الصحة والقوات. وماذا يفعل أيوب؟ فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. من خلال شهادة أيوب هذه صديقي، يمكننا أن نخرج بنظرة وفلسفة للحياة يحتاجها المؤمن اليوم فيما يتعلق بالأمور المادية. أنت وأنا أتينا إلى هذا العالم بلا شيء، عرى لا نملك شيئا، وأكيد أننا سنخرج من هذا العالم بنفس الطريقة بلا شيء مادي معنا. ورب مثل قائل: لا توجد جيوب في الكفن، وهذا صحيح. لا يمكنك يا صديقي أن تأخذ معك شيئا. يحكى عن عائلة غنية كانت تقف عند باب غرفة عميدها الثري الذي كان يحتضر. كانوا ينتظرون موته ليحصلوا على التركة بالطبع، وفجأة ظهر المحامي من الغرفة، فتجرأ أحد أفراد العائلة الأكثر طمعا على ما يبدو وقال للمحامي: كم ترك من المال؟ فأجابه المحامي: لقد ترك كل شيء ولم يأخذ معه شيئا. هذه هي حالنا أجمعين يا أخي، فلا يهم كم نحصل من مال أو نجمع من ثروة، ولا تهم قيمة بوليصة التأمين، فعندما نرحل من هذا العالم سنترك كل شيء خلفنا. هذه النظرة أو الفلسفة الواقعية للحياة تجعلنا نحيا حياتنا بطريقة مختلفة، تجعلنا ننظر إلى الأمور المادية على أنها لا شيء أمام الأمور الأبدية. والجميل في الأمر أن الغني والفقير سيغادران هذا العالم بنفس الطريقة بلا شيء. هناك أحجية تسأل وتقول: ما هو الشيء الذي يمتلكه الفقير بكثرة ولا يوجد عند الغني ونأخذه معنا عند الموت؟ هل تعرف الجواب صديقي؟ إذا كانت الإجابة لا شيء فأنت على حق، الفقير لا يمتلك شيئا والغني يمتلك كل شيء، والجميع عند الموت يأخذون معهم لا شيء. يمزق أيوب ثيابه ويحلق رأسه حزنا ويقع أمام الله ويبكي بكاء مرا ويصرخ: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. كثيرا ما تستخدم هذه الآية في الجنازات أو كلمات النعي، وهي حقيقية 100%. كل ما عندنا هو من الرب، يمكنه أن يأخذ كل شيء ما تشاء، فنحن لسنا ملاكين بل وكلاء. وقد فهم أيوب هذا فبارك اسم الرب. وما أحلى أن نبارك الرب ونحمد اسمه ونحن في أحلك ساعات حياتنا. نعم، إن صرخة أيوب هذه تعبر عن قبول الإنسان لإرادة الله بفرح كالخير الأسمى له. ونرى أمامنا إنسانا يقف أمام الله مجردا من كل شيء أعطته له الحياة، ومع ذلك لا ينقصه شيء، فقد جاء إلى الحياة عريانا وخرج منها عريانا. ولاحظ أن أيوب لم يلعن الحراس أو قطاع الطرق، ولم يتذمر على العوامل الجوية الطبيعية، ولم يلم الخدام على إهمالهم، ولكنه رأى يد الله تلبس قفازات الأحداث، فالرب هو الذي أعطى وهو الذي أخذ. لم يفقد أيوب إيمانه بالله، ولم ينسب لله جهالة، أي أنه لم يتهم الله بالخطأ فيما أصابه، ولم يجد ما فعله الله بلا طعم. كان يثق بالله، وليس للتجارب مهما اشتدت أن تفقده هذه الثقة. ليتنا نتعلم من أيوب هذا الأمر مستمعي. كما رأينا اليوم صديقي المستمع، فإن الشيطان عدو الله والناس يحاول أن يظهر أن خلق الإنسان لم يكن عملا صائبا من الله، وأن الإنسان يتقي الله ويعبده للمنفعة، إما طمعا في خير أو دفعا لضرر. طبعا هذا كذب وافتراء من أبي الكذب، ولكنه لا يستطيع أن يمس شعرة من خيل من خيول أيوب ما لم يسمح له الله بذلك. الله هو المتسلط يا أخي، وهو الذي يسود على الكل. واسمح لي هنا أن أختم لقائي معك بالكلمات الشعرية التي قدمتها لنا الصديقة ميسون في مستهل الدرس: لئن زعم الشيطان أن لديه القدرة ومضى في خططه لتنفيذ مقصده، فإن للرب في الظلام السيطرة، وهو من يجري الأمور لخيرنا ومجده.